الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وكما عرفنا من رواية عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس، وخالفه في ذلك الحسن البصري في روايته عن أنس. فعبد الرحمن بن زيد بن عقبة قال في أبو حاتم ما بحديثه بأس، وخالف الحسن البصري فروى عن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار. وهكذا جاء الحديث من طرق متعددة بمعنى هذه الرواية، ولهذا هناك من أهل العلم من أعلها. من الذي علها من حفاظ الحديث؟ البخاري أين في التاريخ؟ كنا تكلمنا على تبويب الشيخ مقبل رحمة الله عليه لهذا الحديث، إيش الذي بوب له؟ ها؟ أكل الطعام؟ ها؟ كيه؟ لا، ما بعد ذلك؟ نعم، لا تغسل أيدي قبل الطعام إلى لطهارة أو نظافة. وقلنا الحديث ليس فيه دلالة على هذا المعنى، وأخونا أيمن نبهنا على أمر قد يكون هو المراد من تبويب الشيخ رحمة الله عليه، فإن في الحديث: ثم دعوت بوضوء، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، فالماء جيء به في ذلك الوقت أي بعد الطعام، ولم يؤتى به قبل الطعام. فهذا أمر محتمل أن الشيخ رحمة الله عليه أنه أراد هذا المعنى، وإن كان في الدلالة خفاء، نعم في الدلالة خفاء، لكن قد يكون أنه أراد هذا المعنى، وأنه دعي بالماء بعد الطعام، فلو كان حاضرا قبل الطعام لما دعي به. لكن فيه نوع خفاء باعتبار أن الماء الذي دعي هو ماء الوضوء، ماء الوضوء الذي يتوضأ به. قال: ثم دعوت بوضوء، فدعي بماء الوضوء الذي يتوضأ به، وليس المعنى أنه لم يوجد أي نوع من أنواع الماء مطلقا. فعلى كل ما زالت الدلالة فيها خفاء، لكن لا يبعد أن الشيخ رحمة الله عليه أراد مثل هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله في مسند أبي بن كعب في الحديث 11، قال الإمام النسائي في عمل اليوم الليلة: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن المغيرة قال: حدثنا معاوية وهو ابن حفص وهو حسن الحديث، قال: حدثنا السري ابن يحيى عن الحسن وهو البصري عن عتي وهو ابن ضمرة وهو أيضا حسن الحديث عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال: هذا حديث حسن. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث ابن عبيد قال: حدثنا عوف وهو الأعرابي ابن أبي جميلة عن الحسن عن عتي ابن ضمرة قال: شهدته يوما، يعني أبي بن كعب، وإذا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضه بأير أبيه ولم يكنه، فكأن القوم استنكروا ذلك، استنكروا ذلك منه فقال لا تلوموني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن من أجل عتي ابن نعم ابن ضمرة. قال هذا حديث حسن وهو الحديث الأول إلا أنه خالفه في اللفظ. قال الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه فنظر القوم إليه فقال للقوم إني قد أرى الذي في أنفسكم إني لم أستطع إلا أن أقول هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعطوه ولا تكنوا. قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب به قال حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عوف عن الحسن عن عتي عن أبي به حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عتي قال أبي به قال كنا نؤمر إذا اعتزى رجل فذكر مثله. قال الإمام عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا سفيان وابن عيينة عن عاصم وهو الأحول عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي رضي الله عنه أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهن أبيه فقالوا ما كنت فاحشا قال إن أمرنا بذلك. هذا حديث صحيح وعاصم بن سليمان الأحول. الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث وأورد له عدة ألفاظ من مصادر مختلفة ومعانيها متقاربة. وهذا الحديث فيه الزجر البالغ عن التعزي بعزاء الجاهلية أي الانتساب إلى الجاهلية من باب التعالي والفخر بالآباء والأجداد والعشائر والقبائل فإن هذا من أمور الجاهلية. ولما قال من قال من مهاجرين يا للمهاجرين وقال من قال من أنصار يا للأنصار قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية ذروها فإنها منتنة. فالعصبيات من دعوة الجاهلية والانتساب إلى العشائر والقبائل والآباء يا آل فلان ويا آل فلان من باب العصبية كل هذا من أمور الجاهلية. وهكذا التفاخر بالآباء والأجداد من أمور الجاهلية. ومن حصلت منه مثل هذه الأمور فإنه يزجر بالقول ويهان بالقول كما أنه أراد أن يرفع نفسه بالقول فيعاقب بالمثل فيهان بالقول. فقال عليه الصلاة والسلام من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا أي قولوا له عض. ويسمى العضو بالاسم المعروف ولا يكنى من باب الإهانة له والزجر فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا لا تأتوا بألفاظ الكناية وإنما استعملوا معه الألفاظ الصريحة. وأبي بن كعب رضي الله عنه امتثل هذا الحديث فسمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضه بأير أبيه فصرح بالعضو تصريحا ولم يكني. واستنكر عليه من استنكر من القوم فبين عذره فقال لا تلوموني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأيتم يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وفي رواية الإمام أحمد فنظر القوم إليه فقال لهم إني قد أرى الذي في أنفسكم إني لم أستطع إلا أن أقول هذا. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من التمسك بالسنة وعدم المخالفة لها وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم ولا يمالون بالسنكار من السنكر عليهم إذا كان الحق معهم والسنة معهم، لكنهم يبينون إذا حصل من الناس السنكار فإنهم يبينون. السبب في ذلك هو أنهم لم يفعلوا هذا عن جهالة ولا عن فحش في القول، وإنما فعلوا ذلك امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ما يدل على أن الكلام الفاحش يشرع في بعض الأوقات، أعني التصريح باسم العورة وبالكلام الفاحش أنه يشرع في بعض الأوقات ويكون مستحسنا في بعض الأوقات، وهذا موضع من هذه المواضع في حق من أراد أن يفتخر بما لا فخر فيه من أمور الجاهلية، فإنه يذل بالقول كما أراد أن يفتخر بقوله، وهذا من باب العقوبة والزجر. فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. ومن هذا القبيل ما حصل أو مما يدخل في مشروعية ذكر العورة والكلام الفاحش في بعض المواطن ما حصل من الصديق رضي الله عنه في صلح الحديبية في رواه البخاري في صحيح، لما قال عمر بن مسعود حين اتهم عمر بن مسعود الصحابة بالفرار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له عروة، فقال له الصديق أمصص ببطر اللات أنحن نفر عنه، فقال له أمصص من المص ببطر اللات، وهذا تصريح بما قد يستنكر في غير هذا الموضع، تصريح بجزء من أجزاء الفرج فرج المرأة مما قد يستنكر في غير هذا الموضع، أمصص ببضر اللات أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إهانة وتحقير لمن يعبدونه من دون الله، فإنهم يسمون ذلك الذي يعبدونه اللات بالتثنية فقال أمصص ببضر اللات أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قاله الصديق في هذا الموضع من مما يستحسن ولا يستنكر لما فيه من إهانة ما يعبد من دون الله عز وجل، وما فيه من إهانة الكافرين، وقد جازاه بسوء قوله، وهذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه. قبل إسلام عروة تكلم بما لا يليق واتهم الصحابة رضي الله عنه بالفرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجازاه بمثل هذا القول، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهنا حصل الظلم واتهم الصحابة بخلق ليس فيهم وهو الفرار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجازاه بنظر ما قال، والله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومن تكلم بكلام قبيح في شخص فأجابه بنظيره فهذا أيضا مما يحل لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. والآية السابقة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وفي حديث مسلم حديث أبو هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام المستأذن ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. فمن سب من سبه بنظير ما قاله وإن كان من كلام الفاحش ما لم يكن محرما كأن يسب أباه فيسب أباه أو يقذفه بالفاحشة فيقوم بقذفه بالفاحشة. فما لم يكن من هذا القبيل وإنما تكلم معه بكلام فاحش سبه بسب فاحش فسبه بنظيره فإن هذا مما لا يحرم، وإن كان ترك ذلك هو الأكمل والأحسن. لكن إن فعل هذا فهو يدخل في جزاء السيئة بمثلها. وهكذا جاء في البخاري في غزوة أحد في كلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في سباع حين خرج للمبارزة وقال من يبارز، فتكلم معه حمزة بكلام شديد فقال له يا سباع يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور مقطعة البذور، فسبه بهذا السب الشديد وأهانه بأمه وأنها كانت تخفض النساء، فقال يا ابن مقطعة البذور. فإهانة الأعداء والكافرين في الموضع الذي يظهرون فيه الفخر والكبرياء والعلو وأنهم هم وهم، فإهانتهم ولو بالكلام الفاحش من وضع الشيء في موضعه كما فعل حمزة رضي الله عنه في هذا الموضع. وهكذا قد يحتاج الإنسان إلى أن يصرح بالعورة في مسألة الحدود حتى يتيقن من حصول الفاحشة. ومعلوم قصة ماعز الواردة في الصحيح لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك غمزت لعلك نظرت لعلك قبلت، وهو يقول لا يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنكتها ولم يكني ولم يكني من أجل التيقن. ربما يكون هذا الشخص يجهل معنى الزنا، والزنا يطلق على النظر ويطلق على اللمس ويطلق على التقبيل كما هو معلوم، ربما يظن أن هذا هو الزنا. فلهذا كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قبلتها لعلك قبلت لعلك نظرت لعلك غمزت، ويقول لا. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرح قبل أن يقيم عليه الحد، فصرح بذلك ولم يكني عليه الصلاة والسلام. فمثل نعم فتسمية العورات والتلفظ بالألفاظ الصريحة في بعض الأوقات والحالات مما يستحسن، وفي بعض الحالات مما يستقبح. فما ذكر من الحالات فإنه مما لا يستنكر، وهكذا ما حصل من أبي بن كعب فإنه امتثل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام من سمعته يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه بها أبيه ولا تكنوا. إلى هنا والحمد لله.